وقد بدت سوءته. هذا الطفل يتصرف بهذا الشكل لا لأنه منزوع الحياء ولا لأنه قليل المروءة، لا، لأنه غير عاقل وما يدرك أهمية ستر تلك العورات، يرى ذلك شيئا عاديا طبيعيا، لكنه إذا كبر شيئا فشيئا يبدأ يتفطن إلى أن هناك جزءا من جسده ما ينبغي أن يراه غيره، ولذلك ترى يحرص حتى من أمه ما يريد أن يبدو من ذلك شيء، لأنه فطن وتعلم. الله جل جلاله لما أسكن آدم وحواء الجنة لم يكن هناك حاجة لكشف السوءات أصلا. لماذا؟ لأن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، أليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بأن أهل الجنة لا يبسطون، ليس منهم بصاق، لا يبسطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمنون. وكذلك نساء الجنة لا يبسطن ولا يمتخطن ولا يبل ولا يتغوطن ولا يحضن ولا يمنين. ففي الجنة كانا يأكلان ويشربان ولا حاجة إلى كشف عورة ولا قضاء حاجة. لما أكلا من الشجرة التي منعا منها احتاجا إلى قضاء الحاجة وبدت لهما سوآتهما. إذن أيها الإخوان، نعرف أن الشيطان هدفه الأساس وهم من همومه الأولى أن يكشف عورات بني آدم وبنات آدم، هذا غرض أساس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أيها الرجل احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله فالرجل منا يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. يعني حتى لو كنت في غرفة مغلقة ما معك أحد ما تكشف عورتك، العورة ما تكشف إلا بقدر الضرورة. إنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الحمام أو إذا أراد أن يقضي وطره مع زوجه، لكن في غير ذلك لا بد أن تكون العورة محفوظة مصونة. طيب، الإنسان الذي يقف يبول أمام الناس ولا يبالي بكشف عورته، فعله هذا سيكون سببا لتعذيبه في قبره. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أي بزعمهما، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. كان لا يستتر من بوله، وفي لفظ كان لا يستنزه من بوله. لا يستتر يعني يكشف عورته أمام الناس، لا يستنزه بمعنى أنه لا يتقي رشاشة البول أن يرجع على بدنه وثيابه، أو أنه كان يتعجل القيام قبل أن يستفرغ ما في المخرج، أو أنه ما كان يعتني بالطهارة والنظافة الشرعية التي هي من خصال الفطرة والتي هي سمة عباد الله المؤمنين المتطهرين الذين يحبهم الله. فالشيطان حريص على كشف العورات والسوءات خاصة مع النساء، مع النساء. ولذلك الآن صار عند كثيرات من البنات بأن مسألة الحجاب والتستر ولبس الثياب الفضفاضة الصفيقة التي تستر ما أمر الله بستره يعدون ذلك علامة للتخلف والرجعية والظلامية، وأما كشف ما أمر الله بستره تكشف بعض شعرها أو تكشف بعضا من ذراعها أو تكشف شيئا من ساقيها أو تلبس الثياب الضيقة أو الشفافة يعدون ذلك علامة التقدم والتنور والتحضر والمدنية والول إلى آخره مما يصفون. هذا كله من تزيين إبليس وتسويله, من تزيينه وتسويله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما, قوم معهم سياط يضربون بها ظهور الناس ليعذبوا الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. كاسيات عاريات, كاسيات لابسات لكن في واقع الأمر عاريات, إما لأن الثياب قصيرة أو لأنها ضيقة أو لأنها شفافة, أو هن كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها, مائلات في مشيتهن. قال واحد تلبس لها كعب عالي تعجب كيف ماشي فيه سبحان الله, لكن تلبس هكذا ثم تمشي وهي تتمايل. مميلات أي تميل قلوب الرجال, تلقى الزول التعبان القلب ضعيف تلقاه خلاص يتكهرب يرى بأن هذه جنة الدنيا وهي نار الدنيا والآخرة. فمائلات المميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, تجمع شعرها تصففه على أنه قبة زي سنام الجمل سنام البختي المائلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان, شيطان يعاين لها من بعيد شوف حالتها, إذا خرجت محتشمة وقورة شيطان ينصرف عنها يعرف أن هذه ليست من حبائله. أما إذا خرجت على تلك الصفة كاسية عارية متعطرة متبرجة فالشيطان يصيد بها قلوب بني آدم وعيونهم ويوقعهم فيما يغضب الله عز وجل. طيب الآن الكاسيات العاريات موجودات, ما المطلوب منها؟ المطلوب غض البصر. قال الله تعالى في الحديث القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس, من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. فهذه مسألة لا بد من التنبيه عليها. وقضية غض البصر أيها الإخوان فيها الراحة النفسية للإنسان, لأنه يرضى بما قسم الله له. إن كان متزوجا يرضى بالزوجة أو الزوجات اللائي عنده, وإن لم يكن متزوجا فإنه يتعفف حتى يغنيه الله من فضله, والله واسع عليم. وليس هناك وسط بين الطرفين, إما متزوج يقضي وطره في الحلال وإما متعفف يستعفف حتى يغنيه الله من فضله. المسألة الثانية أيها الإخوان التي يجدر التنبيه عليها في هذا الباب قضية التوبة. التوبة يا أيها الإخوان, نحن نتعامل مع رب الرحيم, مع رب كريم, مع رب غفور, مع رب ودود. هذا الإله جل جلاله يرانا ونحن نعصيه, ويسمعنا ونحن نعصيه, ويطلع على أحوالنا كلها, يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا, وكان قادرا جل جلاله على أن يأخذ العاصي أخذ عزيز مقتدر, كان قادرا على أن يعوج عضوه العين التي يعصي الله بها, الله عز وجل كان قادرا على أن يخرقها على أن يعميها على أن يطمسها. لسانه الذي يعصي الله به كان قادرا على أن يخرسه, لكنه جل جلاله قال في القرآن: كتب على نفسه الرحمة, كتب على نفسه الرحمة, ألزم نفسه لأنه رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب كتابا فهو فوق عرشه أن رحمته تسبق غضبه. وقال عليه الصلاة والسلام: حملة العرش ثمانية، أربعة يقولون سبحانك اللهم بحمدك على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم بحمدك على عفوك بعد قدرتك. الله جل جلاله لما عصى آدم وأكل من الشجرة هو وزوجته، الله جل جلاله علم يقينا أنهما قد خالفا نهيه ووقعا في المحظور، فأمرهما بأن يهبطا. طيب، آدم عليه السلام وحواء ما تكبرا، جزاهما الله عنا خيرا، ما قال والله أهبطوا أهبطوا، لا، وإنما رجعا إلى الله عز وجل بتلك الكلمات الطيبات: ربنا ربنا. هذه كلمة مناجاة عظيمة دائما الأنبياء يستخدمونها، ولذلك نقرأ في القرآن أن نوحا عليه السلام قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، وأن إبراهيم قال ومعه إسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وإبراهيم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولذلك الإمام مالك لما سمع رجلا يدعو يقول: يا سيدي يا سيدي، والله هو السيد بغير شك، قال له مالك رحمه الله: يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا ربنا. ولذلك آدم وحواء أول من سن هذه السنة: ربنا ظلمنا أنفسنا. الله أكبر، ما احتج بالقدر، والله يا رب ده شيء كتبت علينا. الآن يوجد بعض العصاة يتكبر، يكون ما بصلي، يقول له صلي، يقول لك والله يا أخي ده شيء مكتوب، شيء مكتوب أصلا، وربنا رايدني أصلي كان صليت، بعدين يا أخي إنك لا تهدي من أحببت، وبعدين يا أخي من يهدي الله فهو المهتدي، وبعدين يا أخي وبعدين يا أخي، يبدأ هذا المفلس يحتج بالقدر على المعصية التي هو واقع فيها، يشرب الخمر بعدين يقول والله يا أخي دشي ربنا كاتبه، هكذا بكل لؤم وصفاقة، وكأنه يتهم الله عز وجل بالظلم. فآدم وحواء عليهما السلام نسب الظلم إلى أنفسهما: ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا بمخالفة أمرك، ظلمنا أنفسنا بارتكاب نهيك، ظلمنا أنفسنا بطاعة الشيطان وأنت حذرتنا. الله جل جلاله حذر آدم، قال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال، وفي الآية إشارة إلى أن السعي مكلف به الرجل، لأن الله قال: فلا يخرجنكما من الجنة، ما قال فتشقيا، وإنما الشقاء سيكون على الرجل وحده، وإلا في الجنة آدم ما كان عليه شغل، لا زراعة ولا تجارة ولا رعي ولا احتشاش ولا احتطاب، ولا بيمشي وظيفة ولا بيمشي عسكرية ولا شيء، بس قاعد يأكل ويشرب منعم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن لو طلعت من الجنة سيكون الشقاء عليك وحدك. فالله عز وجل حذرهما: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولذلك قال ظلمنا أنفسنا. بعدين توسل إلى الله بصفتين عظيمتين من صفاته، صفة المغفرة وصفة الرحمة. ولذلك في نهاية سورة البقرة ندعو الله عز وجل ونقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا، العفو المحو، العفو المحو. ومنه تقول العرب عفت الريح الأثر، والمغفرة الستر. انتوا صاحين؟ المغفرة الستر. ومنه يقال لغطاء الرأس المغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح على رأسه المغفر، المغفر يعني الخوذة الذي يلبسها المحارب. يعني أنا أطلب من الله أن يمحو الذنب، بعدين الشيء الثاني يسترني، يسترني ما يفضحني. ولذلك في الدنيا الله يسترنا، نسأل الله أن يديم علينا ستره. وفي الآخرة كذلك، رسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا بأن الله عز وجل ينادي عبده المؤمن ويرخي عليه ستره، يستره، ثم يقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أقول بلى يا رب، بلى يا رب. لأنه مؤمن يعلم بأن الله يعلم السر وأخفى. الذنوب دي كلها أنا مقر بها حتى يرى أنه قد هلك. لأنه لما يسألوك أنت عملت كذا عملت كذا عملت كذا، معناها أنه بعد في حكم، أليس كذلك؟ يعني القاضي من قضاة الدنيا أول ما يبدأ مرحلة التقاضي يقول لك أنت مذنب أو لست مذنبا. فإن قلت مذنب خلاص الدعوة قضيت. وطبعا في الغالب بيقول لا، لكن هناك في المحكمة دي ما في طريقة، لأن القاضي هو الله جل جلاله، والله يقضي بالحق سبحانه. هو الذي قال لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ بلى يا رب. يقول الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، انطلق إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. ولذلك آدم وحواء قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا. الرحمة للعطاء، العطاء. يعني الآن لو أن إنسانا أخطأ في حقك فقلت له عفوت عنك سامحتك، هذا شيء عظيم منك. لكنك لو قلت له عفوت عنك وهاك كمان. فالله جل جلاله يعفو عنا، يغفر لنا ويرحمنا، يعاملنا برحمته جل جلاله. ولذلك قال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك يا أخي الحبيب، يا أيها المسلم، الآن والله كلنا يعصي، كلنا يخطئ، كلنا يذنب، كلنا تزل منه القدم. لكن السعيد الموفق من بادر إلى الله بتوبة، يتوب إلى الله. كلما أخطأ يتوب إلى الله. وربنا جل جلاله وعدنا فقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ويتوب الله على من تاب، ويقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول إن الله يحب التوابين، التوابين. يا إخواننا، ناس عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وقتلوا من الصحابة خلقا، ثم لما تابوا تاب الله عليه وقبله. منهم عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ومن لا، خالد، خلوا خالد دار رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو ويزيد ابن أبي سفيان، هؤلاء الثلاثة خاتمتهم شهادة في سبيل الله. كانوا ذهبوا في فتوحات الشام في بلاد الشام وشاركوا في القتال، وأصابتهم جراحات عديدة، ثم بعد ذلك خلاص في سكرات الموت، يقول الراوي فطلبوا السقيا عطشانين تعبانين، قال فأتيت سهيلا بشربة ماء فسمع صفوان يقول آه يتألم، فقال عليك به، يعني ألحق صفوان ده، قال فأتيته فسمع يزيد يقول آه قال عليك به، قال فلما أتيته سمع سهيلا يقول آه قال ارجع إلى سهيل، كل واحد يؤثر أخاه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، قال فأتيت سهيلا فإذا هو قد قضى نحبه توفاه الله، قال ثم أتيت صفوان فوجدته قد قضى نحبه، ثم أتيت يزيد فإذا هو قد قضى نحبه. شوف بالله رحمة ربنا جل جلاله كيف يختم لهؤلاء الذين كانوا من أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي نسارع إلى الله عز وجل بتوبة خاصة في هذا الشهر المبارك، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. لا تحسب بسعر البلد الذي هو فيه، شوف الوجبة المشبعة كم في سعر بلده، ثم يبعث بها، ما في مانع يبعث بها إلى السودان، لأن الأرحام والأقربين أولى. نعم.
يقول شخص نذر أن يصوم الستة من شوال كل عام ولكنه أصبح مريضا، ما حكم ذلك؟
خلاص ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بعض أهل العلم قال تلزمه كفارة يمين، لكن هذا عاجز والواجبات تسقط بالعجز.
في الآية الأخيرة شاع في الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا فكان صالحا كاذبا، ولا يذكر في العنكبوت وما كنت تكون من قبل من كتاب ولا
خلاص ما تحتاج إلى توضيح، هذا كلام واضح، وقد أجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو سبب إقامة الحجة على المشركين، فإن المشركين كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، هو جبر غلام جبير بن مطعم وكان نصرانيا، فالله جل جلاله أثبت أمية نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع المسلمين. أما هذا القول فهو قول ساقط لا قيمة له، مثل قول من يقول بإنكار عذاب القبر، ومثل قول من يقول بإنكار نزول المسيح ابن مريم، وغير ذلك من الترهات التي تنتشر الآن بسبب كثرة الوسائط، ومثله أيضا خرج واحد والله ما يحسن أن يقرأ القرآن نظرا، يقول أنا سأصحح خطأ وقع فيه المحدثون والمفسرون والفقهاء والمؤرخون، ما شاء الله تبارك الله، وشر البلية ما يضحك، يعني هذا الإنسان سيصحح خطأ أمة الإسلام كلها بما فيها من جبال العلم الكبار، هذا سيصحح. ما هو الخطأ؟ قال إنه يقولون بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بأمنا عائشة وهي بنت 9 سنين، وأنا سأثبت أنها كانت بنت 18 سنة، بدأ يضرب ويحسب وكذا شيء، والله مضحك، والمسكين سبب يعني ضجره وألمه بأنه حكاية 9 سنين لما شايفها حكاية ما، ولو سأل حبوبته يمكن عرسوها 7 سنين، لكن هو يقيس به الواقع الآن أنه البنت ما تتزوج إلا إذا كانت بنت 20 و30 و40 و50 وانت ماشي. نعم. أو لأنه مثلا متأثر بقوانين الأمم المتحدة التي تمنع تزويج البنات دون 21 سنة، لكن ما في مانع من الزنا قبل ذلك. فهو متقزز منه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة وهي بنت 9 سنين. يا مسكين، هذا أمر يرجع إلى البيئة، إلى البيئة. والآن أي واحد منا لو سأل جدته، بل ربما لو سأل أمه كم كان عمرك لما تزوجت بالوالد ولا بالجد، يقول لك كان عمري 13 سنة، كان عمري 12 سنة، كان عمري 16. كان حكاية عادية جدا. نعم.
قل هل الحقن الوالدية مفطرة؟
يا أيها الإخوان، الحقن على أنواع. عندنا الحقن الوريدية، وعندنا الحقن الشرجية، وعندنا الحقن العلاجية، وهذه كلها لا تفطر، وإنما المفطر الحقن المغذية. الحقن المغذية، الدربات التي تقوم مقام الطعام والشراب. يعني تجدون الإنسان المريض ربما يمكث شهورا أو ربما يمكث سنوات هو في غيبوبة ولا يأكل ولا يشرب، وإنما فقط به يعني هذه المغذيات، هذه هي التي تفطر. أما بعد ذلك الحقن الأخرى ليست مفطرة.
خير الأسماء ما حمل وعبد، هل هو حديث صحيح؟ وإن لم ذلك ما هو صحيح من الأبناء؟
نعم، هذا الحديث ليس صحيحا، وإنما الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. فيستحب لك أن تسمي ولدك بكل ما عبد لله، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن وعبد الجبار ونحو ذلك. وكذلك تسمي بالأسماء الصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رزق بولد سماه إبراهيم على اسم ذلك الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام. يسمي ولدك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأيوب ونحو ذلك. كذلك بأسماء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير وأبي عبيدة وبلال ومعاذ وأبي ونحو ذلك. ما تسميهم بأسماء الجبابرة والطواغيت كفرعون وهامان وقارون، ما تسميهم بأسماء الفنانين واللاعبين زي مارادونا وبيبيتو وميسي. شاب محمود انت ميسي ده ما تعرف، انت زول مهم جدا.
يقول اريد الجلوس بعد الصبح الى الشروق لكني اعاني من
قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. وهذا الذي تعاني منه كلنا يعاني منه، كلنا يعاني منه. وكما يعني ذكر فيما مضى أيها الإخوان، الطاعة يذهب تعبها ويبقى أجرها. يعني الزول لو صبر الساعة ولا الساعة وربع ولا الساعة ونصف بعد ذلك ممكن يذهب ينام، لكنه لو استعجل فنام فاته ذلك الوقت المبارك، والنومة لذتها لن تبقى، لذة النوم لن تبقى، لكن ستكون قد ضيعت على نفسك الأجر. فجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد نفسك هذه واحملها على طاعة الله. وإلا والله كلنا يحب الراحة وكلنا يحب الطعام والشراب، لكن الإنسان يصبر نفسه حتى يقطع مرحلة مرحلة مرحلة، في الأخير يكون السعادة الكبرى إذا نزلت عليك الملائكة لقبض روحك ونادتك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
أخت تملك مزرعة قامت بجدها لإحدى بناتها دون بقية الأبناء، ما حكم الدين في ذلك؟
لا، ما يجوز أيها الإخوان أن يخص الوالد أحد الأولاد ذكرا كان أو أنثى بعطية دون الباقيين، لأن ذلك يزرع في قلوبهم العداوة والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا نحلة، ولد النعمان، أداه يعني غلام عطية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكل ولدك أعطيتهم أولاد كلهم أديتهم؟ فقال: لا. قال له: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال العلماء: حتى إنه يستحب العدل في القبل، في القبل، ما تقبل واحد وتخلي الثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع واحد صحابي، جاء ولده فقبله وأجلسه على حجره، وجاءت بنته قام قعد جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سويت بينهما الاثنين قاعدين في حجرك، ولا الاثنين قاعدين بالجنب؟ نعم.
يقول:
أنا
مريض
أحتاج
إلى رقية طبية، وهناك شيخ وعالم وواسطة وكتاب وروحانيات، ما هو رأي الدين في استعانة مثل هذا الشيخ؟
يا أيها الناس، من زعم أن له خداما من الجن فهو كذاب. أقول ثاني: من زعم أن عنده خداما من الجن فهو كذاب. الخدام كانوا لنبي الله سليمان ولا يكونون لأحد من بعده، لأنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهذا الذي يزعم أنه شيخ ما عنده خدام، وإنما عنده مستمتعين. ربنا استمتع بعضنا ببعض، فهو يستمتع بالجن ده إنه يخبر ببعض الغيبيات، والجني يستمتع به أنه يكفر بالله، يكفر بالله العظيم. فلا تلجأ إليهم ولا تسألهم ولا تجلس معهم هؤلاء الدجاجلة والمشعوذون، وإنما المطلوب منك أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. بعدين عليك بسورة البقرة، اقرأها كل يوم، اقرأها كاملة، وعما قريب شيطانك سيذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أشد شيء على الشيطان، وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.